إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إن ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذه الآية بيّن الله عز وجل فيها أن دينه كامل. هذا الدين العظيم، دين الإسلام، كامل لا نقص فيه. قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ونزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فهو تبيان لكل شيء، ما من خير إلا ودلنا عليه، وما من شر إلا وحذرنا منه. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: ما من خير إلا ودلنا عليه، وما من شر إلا وحذرنا منه. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم. رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم وضح لنا كل شيء وتركنا على البيضاء. قال: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فهو صلى الله عليه وآله وسلم علمنا كل شيء. يقول بعض اليهود لسلمان الفارسي رضي الله تعالى عن سلمان وعن سائر الصحابة، يقول له: علمكم كل شيء نبيكم؟ قال: نعم، علمنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كل شيء حتى القراءة. لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي برجيع أو عظم، أو أن نستنجي أقل من ثلاثة أحجار. رواه الإمام مسلم في صحيحه. فهو صلى الله عليه وآله وسلم علم أمته كل شيء، وما من خير إلا وبينه لهم. فإذا دينه كامل لا يحتاج إلى تكميل، وسنته واضحة كاملة لا تحتاج إلى تكميل. فمن ابتدع في دين الله عز وجل فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خان الرسالة، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة هو الذي قال هذا: من ابتدع في دين الله عز وجل فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خان الرسالة، لأنه مأمور أن يبلغ أمته كل شيء، أن يبلغ أمته البلاغ المبين، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فهو صلى الله عليه وآله وسلم قام بهذه المهمة أحسن قيام، وبأفصح لغة وبأفصح لسان صلى الله عليه وآله وسلم. فإذن لم يدع مجالا للبدع، ولم يدع مجالا لأن يأتي من بعده من يحدث في دين الله عز وجل ما ليس منه بنية التعبد والتقرب إلى الله جل وعلا، بل حذر من هذه المحدثات وأخبر أنها مردودة على أصحابها. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه، مردود على فاعله، مردود على من فعل هذا المحدث وهذه البدعة. والحديث في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، وفي رواية للإمام مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على فاعله. وهذه الرواية تشمل أي عمل يعمله الإنسان ليس من دين الله عز وجل فهو مردود على فاعله، مردود على من عمل ذلك العمل الذي ينوي به التعبد والتقرب إلى الله جل وعلا. وهكذا أي عمل ليس عليه دين الله عز وجل بل هو مخالف لدين الله عز وجل فإنه مردود على فاعله، إذا كان يريد بذلك التقرب إلى الله جل وعلا. وهكذا صلى الله عليه وآله وسلم كان يحذر في خطبة الجمعة ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله تعالى عنه. هكذا يقرر في كل خطبة من خطبه وهو يقول هذا القول: وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، فإن المحدثات من البدع، والبدع ضلالات كلها، وليس هناك في الدين بدعة حسنة، بل كل البدع ضلالة، كل البدع سيئة. لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد حكم على كل بدعة بأنها ضلالة، وقال: كل بدعة ضلالة، وكل من ألفاظ العموم. وأما ما يستدل به بعض الناس من أن في الدين بدعة حسنة ويقول إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، الحديث في صحيح الإمام مسلم، لكنه لا يعني به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من ابتدع في هذا الدين بدعة حسنة، وإنما مقصوده من أحيا سنة قد أميتت أماتها الناس، وهي من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو أحياها ونشرها بين الناس وعلم الناس هذه السنة فعمل الناس بهذه السنة الذي كان هو السبب في إحيائها فهو مأجور على ذلك. نعم هذا هو المقصود ويفسره بداية الحديث الحديث عن جرير في صحيح مسلم. فمن قرأ بداية الحديث علم مقصود الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا عرفنا أن البدعة كلها ضلالة وأصحابها لا يوفقون للتوبة إلا أن يشاء الله. فلهذا يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. رواه الطبراني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. قال العلماء معنى هذا الحديث أنه لا يوفق للتوبة وذلك لأنه يرى نفسه على قربة. ولهذا يقول سفيان الثوري رحمه الله البدعة أحب إلى إبليس من المعصية وذلك لأن المعصية يتاب منها وأما البدعة فقل من يتوب منها. ولهذا إذا ناظرت مبتدعا تجده يخاصمك وتجده يرى نفسه على حق وأنت على باطل بخلاف صاحب المعصية. فإنك إذا قلت له اتق الله يا فلان فإن هذه معصية لله تجده لربما اعترف ولربما قال ادعو لنا بالهداية ولربما قال سأتوب إن شاء الله أو نحو ذلك من الكلام. فهو اعترف بأنه على خطأ. صاحب المعصية أهون من صاحب البدعة. صاحب البدعة يرى نفسه على تعبد وعلى قربة ولربما خاصمك ولربما ضاربك ولربما شاتمك ولربما عاربك ولربما ضدك. إن أنت عارفت بدعته أو حذرت من بدعته أو أنكرت عليه بدعته لربما فعل بك الأمور التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى. وما ذلك إلا لأن الشيطان يجعلهم يتجلدون للبدع يرونها حقا وهي باطلة يرونها حقا وهي باطلة. نعم أيها الناس فالحذر الحذر من البدع فإنه قد حذرنا الله منها وحذرنا منها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وحذرنا منها سلفنا الصالح. ابن مسعود رضي الله عنه يقول اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم قد كفينا. أولم يكفهم أنا أنزلنا إليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. فالله سبحانه وتعالى قد كفانا بالقرآن وكفانا بالسنة. فالواجب علينا هو أن نستكفي بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فما وافق الكتاب والسنة أخذنا به وما خالف الكتاب والسنة رددناه وأعرضنا عنه ورمينا به عرض الحائط بدون كرامة لأنه مخالف للكتاب والسنة. أسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا ديننا وأن يتوفانا مسلمين. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الناس قد سمعنا أدلة من القرآن والسنة أو شيئا من ذلك في خطر البدعة والتحذير منها. ألا واعلموا بارك الله فيكم أن من جملة البدع التي أحدثها كثير من الناس بدعة الاحتفال بالمولد النبوي. هذه البدعة بدعة منكرة لا يجوز فعلها وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما عمل بها، ولا الخلفاء الراشدون، ولا أحد من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ولا أحد من التابعين لهم بإحسان. كل هؤلاء ما عملوا بهذه البدعة، بدعة الاحتفال بالمولد، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، لو كان خيرا لعلمه لعمل به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم كانوا أحرص الناس على تعظيم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فهم أشد الناس حبا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأشد الناس تعظيما للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ومع هذا ما عملوا بهذا الأمر، ما عملوا هذا الأمر لأنه محدث، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما حثهم عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حذرهم من البدع. نعم أيها الناس، وإنما أحدثه من أحدثه من الفاطميين العبيديين في القرن الرابع الهجر من الهجرة، أحدثوه مضاهاة للنصارى وتشبه بالنصارى الذين يحتفلون بميلاد عيسى عليه الصلاة والسلام. فيا أيها الناس، الحذر الحذر من هذه البدعة. الذي يحب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يتبع سنته، الذي يعظم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعظم سنته. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يا من تزعم حب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، الذي أنت تقول إن الاحتفال بمولده حبا له، حب الله وتعظيم الله، اتبع سنته، اتبع سنته، عظم سنته، امتثل أوامره، اجتنب نواهيه، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولكن للأسف الشديد هؤلاء الذين نراهم يفعلون هذه البدعة تجدهم من أشد الناس إعراضا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتقصيرا في اتباع سنته. فإذا جاء المولد، إذا جاء موعد المولد، إذا بهم يفخمون هذه البدعة، يؤزهم الشيطان إلى هذه البدعة أزا، لأن الشيطان تعجبه البدع، الشيطان يحث الناس على البدع، لأن البدع ما أنزل الله بها من سلطان، فتجدهم يتجلدون لهذه البدعة. ولكن هل يحضرون الجمع والجماعات؟ قل من يفعل ذلك. أليس هذا هو أحرى؟ أليس هذا هو أحرى أن يحضر الجمع والجماعات؟ ولكنهم تجدهم يتركون هذا. فإذا جاء وعد أو موعد الاحتفال بالمولد، إذا بهم يتجلدون ويفعلون الأفاعيل. نعم أيها الناس، فالحذر الحذر من هذه البدعة المنكرة التي أحدثها الفاطميون العبيديون القرامطة المكارمة، الذين هم يدعون أنهم من آل البيت وأنهم يحبون آل البيت، وهم في الحقيقة مخالفون للصالحين من آل البيت. بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إنهم أكثر من اليهود والنصارى. نعم أيها الناس، عقيدة القرامطة، عقيدة الفاطمية، عقيدة العبيدية، هذه عقيدة أشد وأكثر من عقيدة اليهود والنصارى. أحدثوا هذه البدعة، يريدون أن يلبسوا على الناس دينهم، يريدون أن يلبسوا على الناس دينهم. هذه البدعة المنكرة يحصل فيها من المنكرات ما الله به عليم، يحصل فيها الاختلاط اختلاط الرجال بالنساء، يحصل فيها الأغاني والرقص، يحصل فيها الغلو في الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، غلو شركي غلو كفري، يحصل فيها شرك أكبر والعياذ بالله الذي هو أعظم الذنوب وأعظم الظلم، إن الشرك لظلم عظيم. يغلون في الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بتلك القصائد وبتلك المداح التي يقولونها، فقائلهم يقول: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، إن لم تكن يوما آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. قال بعض العلماء: ماذا أبقى لله عز وجل إذا كان من جوده، من جود الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، الدنيا والآخرة، ومن علومه علم اللوح والقلم، فماذا أبقى لله عز وجل؟ فهم يعتقدون بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم بهذه القصائد التي فيها غلو، يعتقدون أنه يعلم الغيب، فإذا بهم يستغيثون به ويدعونه ويطلبون منه المدد وهذا من الشرك الأكبر، وهذا من الغلو الذي حذرنا منه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وقضى بقوله: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. لا تطروني، أي لا تتجاوزوا في مدحي كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وقال بعض الصحابة عند أن قدموا وفدا على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: يا خيرنا وابن خيرنا، ويا سيدنا وابن سيدنا، قال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستجرينكم الشيطان. وفي رواية: ولا يستهوينكم الشيطان. الشيطان استجرى بهؤلاء حتى غلوا في الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ورفعوا مرتبته وجعلوا أكبر من الله عز وجل بهذه المقولة الباطلة. وهكذا أيضا إذا وصل قائلهم إلى قوله: ولد المصطفى، وإذا بهم يقومون ويعتقدون أن روح الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد حضرت، وبعضهم يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد حضر، ويقول بعضهم: هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر، وسامح الكل فيما قد مضى وجرى. وهذا من الغلو، وهذا من الشرك، حيث أنه اعتقد، حيث أنه يقول إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يغفر الذنوب، ومن يغفر الذنوب إلا الله، فالذي يغفر الذنوب هو الله جل وعلا. وهؤلاء يقومون مرحبين ويعتقدون أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد حضر. نعم، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في قبره لا يحضر أي اجتماع، هو في قبره إلى قيام الساعة، إلى أن تقام القيامة. يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: أنا أول من ينشق عنه القبر يوم القيامة، وأنا أول شافع، وأنا أول مشفع. رواه الإمام مسلم في صحيحه. فهو صلى الله عليه وآله وسلم في قبره، وهو الذي يقول: أنا أول من ينشق عنه قبره يوم القيامة. فإذا هذه العقائد عقائد باطلة، وهذا الغلو يفعله كثير من هؤلاء الذين يفعلون هذه الموالد ويحتفلون بهذه الموالد. فالحذر منها، ولا نغتر بكثرة من يفعلها، فإن الحق لا يعرف بكثرة الفاعلين، وإنما يعرف بالأدلة الشرعية. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فالحق يعرف بالبراهين، الحق يعرف بالأدلة، لا يعرف بكثرة من يفعله، لا يعرف بكثرة من يفعله. وإلا فأكثر الناس، أكثر الناس قد قال الله عز وجل عنهم: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، يضلوك عن سبيل الله. فإذا لنحذر هذه المحدثات، لنحذر هذه البدع. نعم أيها الناس، نسأل الله عز وجل أن يعيننا على لزوم السنة، وأن يعيننا على الحذر من البدعة، وأن يجنبنا البدعة كلها. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.